الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن على الصحيح من أقوال العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة بتعليمه إياها ما معه من القرآن، وكان ذلك صداقها. يجب على المسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينصح لكل مسلم بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله أئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. والنصح لله والإخلاص لله في القول والعمل وطاعته، والنصح لكتابه الصدق في الإيمان به والعمل بما فيه من أحكام الشريعة، والنصح للرسول إيمان به وطاعته، والنصح لأئمة المسلمين ألا يغشهم وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر إن كان أهل لذلك، وأن يعينهم على الخير ويطيعهم في المعروف. والنصح لعموم المسلمين أن يحب لهم ما يحب لنفسه، ولا يخدعهم بقول أو عمل، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وأن يتعاون معهم على البر والتقوى، ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ولكن الدعوة إلى سبيل الله على مراتب متفاوتة: تعليم الجاهل وإرشاد بالحكمة وإلقاء الموعظة ترقق القلوب لتنين القلوب بالقاسية، والجدال بالتي أحسن لمن يحتاج إلى ذلك. فعلى من هو أهل الدعوة إلى الله أن يضع الأمور في مواضعها، وأن يدعو كل إنسان بما يناسبه، وينزل كلا منزلته، لقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كما إن الدعاة إلى الخير ومن يأمر بالمعروف وينهى المنكر درجات، فمنهم من يقوى على الإنكار باليد، ومنهم من يقوى على الإنكار باللسان فقط، ومنهم لا يقوى إلا على الإنكار بالقلب، ومنهم من يقوى على الجميع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فعلى الداعية إلى الله أن يتعرف قدره ومدى قدرته على في الأمر والنهي، وينزل نفسه منزلتها، ويدعو بقدر ما تسمح له ظروفه علما وجاها وولاية، ولا يتجاوز طاقته وإلا كان فتنة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيد. الحديث جاء في هذا الحديث مراتب تغيير المنكر، وأن ثلاث درجات التغيير باليد للقدرة عليه، كالحكام والرجل مع ولده وزوجته، فإن لم يتمكن المكلف من التغيير باليد فبلسانه كالعلماء ومن في حكمهم، وإذا لم يتمكن من التغيير باللسان فينتقل التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب يكون بكراهية فعل المنكر. وكراهة المنكر نفسه والتغيير بالقلب من عمل القلب، وعمل القلب إذا كان خالصا صوابا يثاب عليه الشخص. ومن تمام الإنكار بالقلب مغادرة المكان الذي فيه المنكر. وقال الله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ليس في الآية ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. فالآية بمنطوقها تأمر العبد بأن يصلح نفسه ويفعل الخير بجهده، ومن إصلاح النفس الأمر بالمعروف والنهي المنكر، فإذا قام بما وجب عليه فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمره الله به. روى الإمام أحمد بسند صحيح عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروها أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ومعلوم أن العبد لا يكون مهتديا الهداية الكاملة حتى يؤدي ما وجب الله عليه من أمر المعروف والنهي المنكر. ومن يتخلف عن صلاة الجماعة ولم تؤثر فيه النصيحة فإنه يجب أن يبلغ عنه الإمام، فإنه يجب أن يبلغ عنه الإمام أهل حسبة للأخذ على يده ولا يترك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة عليهم بالنار عقوبة لهم وردعا لأمثالهم، ولما أوجب الله المسلمين من التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر في قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستمر النصح لمرتكب المنكر حتى يظن أنه لا يجزي الاكتفاء به فينتقل معه إلى عقوبة عليه، وذلك بالرفع إلى ولي الأمر أو من يقوم مقامه في تأديب المنحرفين العصاة والعصاة. ومن ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر باتفاق العلماء، وإن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال العلم. وبناء على ذلك لا يجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم أن تركها كفر إذا كان مثلهم يجهل ذلك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. أخرج مسلم في صحيحه: وهذا يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا. التحذير من عمل الفساق ومرتكب الكبائر واجب، فإذا خشي المسلم على إخوانه من عمل أولئك وجب نصحهم وكشف أحوال الفساق حتى لا يقع أحد في شراكهم. ويجب أيضا مناصحة الفساق ومرتكب الكبائر لعل الله يهديهم. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم من حديث تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه. سؤال عن ضبط القرآن، الجواب: قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، سورة الحجر. فالقرآن ضبط من حين نزوله ونقل نقلا متواترا يفيد القطع واليقين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على له كتاب يكتبون له الوحي وغيره، وكان إذا نزلت عليه سورة أو آيات أو آية أو بعض آية أبلى ذلك على كاتب منهم فكتب على ما تيسر له من العسب والحجارة الرقيقة والعظام ونحوها، واستمر ذلك حتى أكمل الله دينه وأتم على الأمة الإسلامية نعمته. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما نزل عليه منه قراءة تثبت وتفهم ودراسة في الصلاة وغيرها، وكان ينزل عليه جبريل عليه الصلاة والسلام فيدارس القرآن في شهر رمضان، واستمر ذلك حتى توفاه الله، هذا مع عصمته في البلاغ والتشريع. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون ما نزل من القرآن ويتدارسونه بينهم فلا يكادون ينتهون مما تعاهدوه بالتلاوة والدراسة من السور أو الآيات إلا وقد حفظوه وفهموه وأمنوا به، فجمعوا بذلك الحفظ والعلم والعمل. يعرف ذلك من قرأ دواوين السنة والسيرة وعلم ما فيها من الأحاديث والآثار، وكان عنده إلمام بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم، وعرف مدى عنايتهم بحفظ الدين عامة وحفظ القرآن خاصة. وقد اشتهر بحفظ القرآن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل سعيد بن العاص رحمن بن الحارث بن هشام وزيد بن ثابت عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن الزبير وأبو زيد الأنصاري رضي الله عنه. ولما كان يوم اليمامة وكثر القتل في من كان في جيش المسلمين من القراء لزيادة حرصهم على القتال وحث بعضهم بعضا عليه بكلمة يا أهل القرآن إثارة لشعورهم وغيرتهم على الإسلام حتى يتسابقوا إلى القتال نصرة لدين الله، لما كان ذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على جمع القرآن مما كتب فيه ومن صدور الحفاظ الثقات، فتم ذلك على أكمل وجه وأحكمه. وكانت الصحف التي جمع فيها عند أبي بكر خليفة رسول الله إلى أن توفي، ثم عند عمر أيام خلافته إلى أن توفي رضي الله عنهما، ثم كانت عند بنت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. قد علم أن القرآن وقد علم أن القرآن نزل على 7 أحرف أي لغات، وكان كل جماعة من الصحابة يقرؤون بحرف منها. فلما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة وشرع عليه أن يجمع القرآن على حرف واحد من الحروف 7 خشية الاختلاف من تعدد الأحرف، فأمر رضي الله عنه بذلك وتمت كتابة القرآن على حرف واحد بأيدي القراء الثقات، وقوبل بالصحف التي كانت عند حفصة رضي الله عنها وثبت اتفاقهما، ونسخ منها مصاحف أرسلها إلى عواصم الإمارات الإسلامية بعد أن قرئت على الصحابة بين يديه، فأقرها رضي الله عنهم واحتفظ بالأصل عنده بالمدينة المنورة، وصار معتبر عند الصحابة رضي الله عنهم هذه المصاحف. وثبت ثبوتا يوجب اليقين يفيد القطع بأن ما جمع هو ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر الأمل عليه إلى يومين هذا. سؤال عن جماعة الأحباش: ظهرت في الربع الأخير من القرن 14 الهجري جماعة يتزعمها عبد الله الحبشي الذي نزح من الحبشة إلى الشام بضلالته وتنقل بين دياره حتى استقر به المقام في لبنان، وأخذ يدعو الناس على طريقته ويكثر أتباعه وينشر أفكاره التي هي أخلاق من اعتقادات الجهمية والمعتزلة والقبورية والصوفية، يتعصب لها ويناظر من أجلها ويطيع الكتب ويطبع الكتب والصحف الداعية إليها. والنظر فيما كتبته ونشرته هذه الطائفة يتبين له بجلاء أنهم خارجون في اعتقادهم عن جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، فمن اعتقاداتهم الباطلة على سبيل المثال للحصر، أول أنهم في مسألة الإيمان على مذهب أهل الأرجاء المذموم، انظر كتاب الدليل القويم على الصراط المستقيم عبد الله الحبشي. ثانيا، يجوزون الاستغاثة بالأموات ودعائهم من دون الله تعالى، وهذا شرك أكبر. ثالثا، القرآن عندهم ليس كلام الله حقيقة. رابعا، يرون وجوب تأويل النصوص الواردة في القرآن والسنة. خامسا، نفي علو الله لا توفيق وصلى على نبينا محمد.